جاءت بعد ذلك سورة النازعات أو سورة الساهرة أو سورة الطامة. هذه السورة ابتدأت بقسم، فكأن سورة النبأ أدت مهمة الشهادة، وسورة النازعات أدت مهمة القسم، لتثبت الحقيقة على حقيقة البعث بأمرين: بالشهادة في سورة النبأ، وبالقسم في سورة النازعات. إذن فتكون الحقيقة قد استوعبت إثباتها بالركنين الأساسيين. الحق سبحانه وتعالى حينما يقسم بقوله: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يريد بذلك أيضا إثبات حقيقة البعث. ولكن سورة النبأ تعرضت لأن يوم الفصل حقيقة لا ارتياب فيها، ولكن لم تتكلم سورة النبأ عن المقدمات التي تسبق ذلك البعث. فجاءت هذه السورة بعد قسم الله بما أقسم من خلقه لتثبت العلامات والأشياء التي تواكب ذلك اليوم من الانقلاب الهائل في الأرض وفي السماء. إذن فالمناسبة واضحة بين سورة النازعات وبين سورة النبأ. سورة النبأ قالت: إن يوم الفصل كان ميقاتا، هذا خبر. وقالت: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وبعد ذلك جاءت سورة النازعات فقالت: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها قاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فما دامت السورة قد استهلت بالقسم لتكمل إثبات الحقيقة بعنصر اليمين كما أكدته أولا بعنصر البينة والشهادة، نحن أمام ظاهرة أسلوبية في القرآن. هذه الظاهرة هي ظاهرة القسم، والقسم هو الحلف، ولكن الحلف هنا من الله سبحانه وتعالى، والحلف يقتضي عناصر ليتكون منها، يقتضي حالفا ويقتضي محلوفا عليه هو جواب القسم، ويقتضي صيغة للحلف، ويقتضي سببا موجبا للحلف، ويقتضي محلوفا به. إذن فكل حلف يتضمن عنصر الحالف، وفي هذه الصورة الحالف والمقسم هو الله، ويتطلب محلوفا عليه وإثبات يوم القيامة وما فيه من هول، ويقتضي محلوفا به وهو ما يلي أداة القسم، ويقتضي محلوفا له وهم الذين يكذبون ذلك اليوم، ويقتضي سببا للحلف. إذن فلا بد أن نتكلم عن عناصر الحلف عنصرا عنصرا. حين يحلف الإنسان على شيء من الأشياء، ماذا يريد بذلك الحلف؟ إنه يريد توكيد وتوثيق المحلوف عليه حتى يصدقه المخاطب تصديقا يزيح الريب فيه. ولكن الإنسان قد يلحظ أن القسم يأتي على لونين: قسم يأتي على أمر وقع قبل أن يقع القسم، وقسم يقع على أمر يكون بعد أن يقع القسم. فالذي يقسم مثلا يقول: والله إني فعلت كذا بالأمس، هذا أمر سبق القسم. والذي يقول: والله إني سأفعل كذا غدا إن شاء الله، هذا أمر جاء بعد القسم. فما وجهة النظرين في القسم؟ إن أقسمت على شيء مضى، معنى ذلك أنك تريد أن توثقه عند من تخبره لتزيح شكه وارتيابه فيه، ولكنك تسلك لذلك سبيل أن تقسم بشيء. هذا الشيء الذي تقسم به لا بد أن يكون معظما، ولا بد أن يكون له قهر وسلطان، بحيث تخافه أنت إن كذبت في قسمك في أمر فعلته أو لم تفعله على خلاف ما تقول، تخاف عقوبته أو تخاف السبة منه. وكذلك إذا أردت أن تحلف على أمر مستقبل، ما مقصدك من هذا الحلف؟ قصدك أن تلزم نفسك فعل أمر لم يكن قد فعل، والإلزام يتأتى من ناحية أن تربط ذلك بأن تقسم بشيء عظيم تخافه إن أنت لم تفعل ذلك. فإذا كان هذا شأن القسم في الخلق، فكيف نفسر القسم بالنسبة لله على وجه من هذين الوجهين؟ هل الله يقسم على شيء كان قبل أن يقسم، أو على شيء يكون بعد أن يقسم؟ يقسم بشيء عظيم، لهذا الشيء العظيم جبروت وقهر وقسوة، بحيث يخاف إن هو كذب في شيء أن يناله منه عقاب أو عذاب. هذا محال بالنسبة لله سبحانه وتعالى. إذن فيجب أن نبحث عن سر قسم الله بحيث نخرجه عن طريقة قسم المخلوقين. فأنا حين أقسم بالله على كذا أني فعلته أو على كذا أني سأفعله، فإنني أخاف إن أنا حنست في يميني في الأول أو حنست في يميني في الثاني أن يأخذني الله بذلك الكذب فينتقم مني بجبروته وسلطانه. لكن ذلك بالنسبة لله حين يقسم، يقسم بأشياء من خلقه، وما دامت الأشياء التي يقسم بها من خلقه، فكيف نضع الله موضع من يخاف سطوة ذلك المخلوق لينتقم منه إذا حنس؟ إذن فلا بد من أن نجيل النظر والفكر لنبحث عن شيء يمكن أن يسوغ القسم من الله ببعض خلقه على شيء من الأشياء ليثبته. نجد أننا باستعراض الأقسام في القرآن وجدنا القسم يتأتى بأشياء هي في نظر المخلوقين عظيمة، وقد يفتن بها المخلوقون لما يرون فيها من المنافع ومن الأثر في حياتهم. هذه الفتنة قد تلفتهم إلى عظمة فيها ذاتية. فالذين يعبدون الشمس مثلا رأوا في الشمس نفعا، ورأوا فيها آثار تعود عليهم في حياتهم، فعظموها تعظيما ذاتيا ولم يلتفتوا إلى أنها مخلوق لله. فإن أرادوا أن يعظموا فلا يعظمون المسخر، وإنما يعظمون من سخر هذا المسخر لهم. العقول التي تبحث في الأشياء بحثا سببيا، أي ترتبط بالسبب المباشر وتترك المسبب، فتنت فيها. كذلك مثلا الملائكة فتن فيها قوم فعبدوها. فنجد أن الحق سبحانه وتعالى يقسم بهذه الأشياء ليلفت الذهن حين يقسم بهذه الأشياء، لأنها عظيمة عند السامعين، يلفتهم إلى ما يكون بعدها، وبعد ذلك يأتي بظاهرة من الظواهر في هذه الأشياء التي أقسم بها، والتي قد يكون الخلق قد فتنوا فيها بشيء يناقض الفتنة فيها، وبشيء يردهم عن فتنتهم، لأنه يعطي فيها ظواهر التغيير والتبديل. فمثلا حين يقول الحق سبحانه وتعالى والشمس وضحاها، ساعة ما يقسم الحق بالشمس ويسمع الناس أنه أقسم بالشمس يلتفتون إلى أن الشمس عظيمة كما اعتقدوا، وأن فيها أشياء وفيها أشياء كثيرة، ولكنهم حين يتمون ما أقسم الله به فيقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها أي يغطيها فتأفل، يرون فيها آية تناقض فتنتهم فيها، لأن الذي يعبد يجب أن لا يأفل. ولذلك كان إبراهيم قال إني لا أحب الآفلين. إذن فيأتي الحق لشيء فتن فيه الخلق لعظيم أثره فيهم وعظيم انتفاعهم به فيقسم به، فحين يقسم به ينبه الأذهان إليه، حين تتنبه الأذهان إليه يأتي بالشيء الذي ينقض الفتنة فيه. يأتي بالملائكة مثلا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، يقولون الملائكة اللي انتم تستنوا فيهم دول يتلون ذكرا ويسبحون، ولو شك انهم ان كانوا معبودين يبقوا ما يعبدوش حد، لكن دول ذكرين دول مسبحين. فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد. وهناك اشياء يقسم بها الله سبحانه وتعالى لان مجرى الالف ومجرى العادة جعلها امرا عاديا لا يؤبه له ولا يلتفت اليه، فيأتي الحق سبحانه وتعالى يقسم به حتى يكون القسم به لفتة للذهن ليتنبه. اقسم الله بها لماذا؟ لا بد أن فيها فوائد، إذن فهناك شيء خطير انتفتوا إليه وتنبهوا وتساموا في الفتنة فيه فعبدوا، وشيء تافه آخر لم ينظروا إليه أراد الحق أن ينبههم إلى ذلك. لأنك تقول إذا كان الحق يقسم بهذا المخلوق من خلقه فلا بد أن يكون لذلك المخلوق شأن عظيم ونحن غافلون عنه. فمثلا يقول والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الحق سبحانه وتعالى إذن في قسمه لا نأخذه على الاعتبارين الأولين، وإنما هو اعتبار إما أنه يريد أن يهون من شأن الشيء العظيم الذي يفتن فيه الناس بإظهار مظاهر التغيير فيه التي تنافي الألوهية أو تنافي أن يكون معبودا، أو شيء تافه في نظر الناس لا يؤبهون له فيقسم الله به لينبه إلى ما فيه من منافع. الحق سبحانه وتعالى أقسم بأشياء كثيرة، فأقسم مثلا بذاته بالربوبية ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي، ويقول أيضا قل بلى وربي لتبعثن، فوربك لنحشرنهم أجمعين، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إذن يقسم الحق مرة بذاته ومرة يقسم بشيء من خلق. أما ذاته فبالاتفاق عندنا وعنده عظيمة، وأما قسمه بشيء من خلقه فقد أقسم بشيء من الجمادات كالشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى، ويقسم أيضا بنباتات كما قلنا والتين والزيتون، ويقسم أيضا بالملائكة والصافات صفة، ويقسم أيضا بأشياء أخرى. يقسم بها على ماذا؟ يقسم بها على إثبات شيء وحقيقة. فمثلا يقسم الحق ليثبت ألوهيته الواحدة، إن إلهكم لواحد. يقسم مرة أخرى على إثبات أن القرآن حق، فورب السماوات والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقسم على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يكذبون ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. يقسم الحق سبحانه وتعالى على أمر يتعلق بالإنسان، الإنسان الذي يفتن بنفسه حين يجد فيه حياة وحين يجد فيه قدرة وحين يجد فيه تدبيرا بفكره لبعض الأشياء وحين يجد استجابة من الأجناس التي دونه لخدمته، حين يفتن في ذلك يظن أن له غرور وأنه أصبح ذاتيا وأنه أصبح أصيلا في الكون، فيأتي الحق ليقسم قسما يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أمر يتعلق بالإنسان نفسه. وتلاحظ أن الحق حينما يتكلم عن الإنسان مطلقا أي غير مقيد بمنهج السماء، كل ما يأتي بعد ذلك الإنسان من صفات الخسار والبوار، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولكننا نجد أناسا قد استغنوا ولم يطغوا، ما الذي حماهم من الطغيان مع أن الحق أن كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، الإنسان المجرد عن الارتباط بمنهج السماء. أما المرتبط بمنهج السماء فكلما آتاه الله غنى ذكر المعطي، وحين يذكر المعطي يندك طغيانه ويندك كبرياؤه. إذن فهو خليفة يؤتيه الله من أمره، فكل ما يؤتيه الله يذكر الله فيه، فهذا يصد طغيانه. إذن فالإنسان الذي يطغى هو الإنسان البعيد عن المنهج. أما الإنسان الذي يأخذ المنهج فإنه مستثنى. والعصر إن الإنسان أي على إطلاقه بعيدا عن منهج الله يكون في خسره. ما الذي ينجيه من الخسر؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة ابتدأت بقسم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، أقسام بأشياء. إلا أن هذه الأشياء يكتنفها الغموض مما يذهب فيها الذهن مذاهب شتى، والإبهام ذلك قصد من مقاصد البيان. لماذا؟ لأنه لو بين لجاء على وجه واحد ولكنه حين يبهم يذهب الفكر مذاهب شتى ليتصير ما هي النازعات وما هي الناشطات، فيجد النازعات تفسر على معان متعددة، والناشطات تفسر على معان متعددة، والسابحات تفسر على معان متعددة، والسابقات تتفسر على معان متعددة، وكلها مما يحتمله اللفظ. إذن فإذا رأيت في القرآن إبهاما لشيء فاعلم أن ذلك الإبهام مقصد من مقاصد البيان، لأن الشيء إذا بين يبين على وجه واحد، والحق يريد أن يذهب فكرك فيه مذاهب شتى، وكل مذهب فيه تجد النص يصعبه ويسمره. إذن فالبيان يحدد والإبهام يعدد. شرحنا ذلك مرة عند قول الحق سبحانه وتعالى في وصف شجرة الزقوم: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد. شجرة الزقوم مسألة في النار، والنار لا تزال عندنا غيب، إحنا ما بنؤمنش بها إلا لأن الحق قال بها. إذن فنحن لا نعرف شجرة الزقوم، وما دمنا لا نعرف شجرة الزقوم فكان من الواجب إنها تبين لنا بشيء نعرفه، وذلك شأن التشبيه في اللغة. التشبيه يأتي بشيء معلوم لك ليلحق به شيئا مجهولا، فإذا قلت زيد كفلان فكأن فلان هذا معلوم لك وزيد مجهول، فأنت تريد أن تعطي صورة عن زيد تقول له صورة عن زيد هي مثل فلان أي الذي تعرفه. إذن فالتشبيه لازم يلحق مجهول بمعروف، لكن شجرة الزقوم في النار ولا نعرفه. فلما جاء الحق ليعطينا تشبيها لها ماذا قال؟ طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ورؤوس الشياطين لم نرها. إذن فهنا تشبيه مبهم بمبهم، وما دام هنا تشبيه مبهم بمبهم فتبقى الآية ما ادتنيش حاجة، نقول له دي النظرة السطحية. إنما النظرة الدقيقة اللي تنظر إلى الكلام على أنه كلام الله وفيه أسرار ويجب على العقل أن يستنبطه، وعلى قدر يقظة العقل يخرج منها ما يراد، علمت أن ذلك الإبهام هو غاية البيان. كيف ذلك؟ قال لك لأن الله لو مثل طلع شجرة الزقوم بشيء بشع مفزع مخيف قبيح نعرفه، فقد حدد القبح والبشاعة في شيء واحد نعرفه. والقبح والبشاعة مما تختلف فيه الأنظار، فقد يكون الشيء بشعا عند واحد وغير بشع عند الآخر، قد يكون الشيء جميلا عند قوم وغير جميل عند آخرين. كمثلا نجد الجنوب عندهم من علامة الجمال كبر الفم وغلظ الشفاه، وديا في الأوساط الثانية شيء قبيح. إذن فالبشاعة مما تختلف فيه الأنظار. وضربنا لذلك مثلا وقلنا إذا قلنا لرسامي الكاريكاتور في العالم احنا نصنع مسابقة لكم في رسم صورة للشيطان، وجاء مليون رسام وأخذوا ريشهم وألوانهم وأوراقهم، وظل كل واحد يتخيل البشاعة في الشيطان ليرسمها لنا، ثم استقبلت لجنة التحكيم للرسومات المختلفة. لمن تعطي الجائزة؟ تعطي الجائزة لأقبح صورة. يبقى الذي جاء بأقبح صورة هو اللي ناجح. لكن إذا استعرضت الصور وقارنتها ببعضها تجدها صور مختلفة في البشاعة. ده رأى البشاعة في أن يجعل عينيه مشقوقة هكذا، وهذا رأى البشاعة في أن يجعل قرون، وهذا رأى البشاعة في أن يعمل له عين واحدة. الصورة البشعة اللي يتخيلها. إذن فالبشاعة تختلف فيها الأنظار. فلو أن الحق مثل طلع شجرة الزقوم بشيء بشع محدد لحدد البشاعة بفرد واحد، ولكنه حين قال رؤوس الشياطين، رؤوس الشياطين يتوهمها الناس على اختلاف مذاهب، كل يتوهمها بالبشاعة التي تبدعه. إذن فتتعدد ألوان البشاعة، وما دامت تعددت ألوان البشاعة يبقى ذلك بيان ولا إبهام؟ إنه عين عين بيان. كذلك القسم هنا والنازعات غرقة. يجي العلماء ما المراد بالنازعات؟ فواحد يقول المراد بالنازعات الملائكة التي تنزع أرواح الناس حين الموت. أرواح الناس حين الموت الناس قسمين: قسم مؤمن وقسم كافر. الكافر ليس لحياته مجال إلا هذه الدنيا لأنه لا يؤمن بالآخرة، إذن فليس لحياته إلا هذا المجال. المؤمن لا، الدنيا دي هي المجال الهين عنده، والمجال الآخر هو يوم القيامة. إذن فكل عمل وإجهاد نفسه وتعبه وصب نفسه في منهج الله يريد بذلك أن يأخذ الزمن القصير في تعب ليأخذ الزمن الطويل في راحة ونعيم. إذن فالدنيا بالنسبة للمؤمن هينة، فهو حين تحضره سكرات الموت ما يفزعش، لأنه يحب أن يلقى الله ويحب أن يرى جزاء ويحب أن يستقبل تلك الحياة الواسعة الرغدة التي لا آلام فيها. إذن فبنفسه يتشوق للموت، هذا التشوق للموت يهون مسألة الموت عنده وقد يتمناه. لكن الكافر الذي ليس له مجال إلا هذه الدنيا حينما يجيء الموت ماذا يكون موقفه؟ تشبث بالحياة كل تشبث. إذن فكأن الروح حين تنزع من الكافر تنزع نزعا وتقتلع اقتلاعا، لأن النزع خلع شيء يوجد شيء متشبث به، وهو الكافر متشبث بالحياة. فكأنه لما أخذ روحه كأنه بينزع، لأنه مش عايز يفارق الحياة لأنه لا مجال له أبدا إلا هذه الحياة. لكن المؤمن فيه مجال آخر. إذن فمسألة الموت عندها واستقبالها استقبال هين. يقول والناشطات نشطة. النشط ده مأخوذ منه كلمة أنشوطة، الأنشوطة اللي احنا نقول عليها في العامية عقدة وشليطة.